باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
نعم، وهذه الحديث فيها مشروعية تقليد الغنم وأن الغنم لا تشعر لأنها ضعيفة ما تتحمل الإشعار، لأن الإشعار شق الظهر وخروج الدم هذا لا يتحمل للإبل. أما الغنم تقلع لأنها قلادة، يأتي بنعلين ويربطها بخيط ويقلدها إياه، أو يربط بعض الجلود الجلود البالية يجعلها قلادة اللحم. وفي مشروعية التقليد، وفي الرد على ما أنكر التقليد، روي عن مالك وأصحاب الرأي أن أنكر التقليد، ولعل الحديث لم يبلغهم. الحديث حجة عليه، ولهذا قالت عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في الحديث الثاني أن قالت يقلد الغنم ويقيم في أهل حلالا، في الرد على ابن عباس ومن وافق ممن يقول أنه يمتنع مما يمتنع منه محرم، ولهذا قالت يقلد الغنم ويقيم في أهل حلالا، يعني ما يكون ما يمتنع مما يمتنع منه محرم. كذلك الحديث الثاني قال كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وفي الحديث الرابع أنها تفتلها أن تقلدها قبل أن يحرم، وهذا في حجة الوداع. نعم.
باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
قلائدها يعني الهدايا، والعهن الصوف. فيه الرد على من كره القلائد من الوضع وقال أن القلائد تكون من نبات الأرض، ولهذا بوب المؤلف قال باب القلائد من العهن، فذكر أن عائشة قال حديث عائشة قالت كتلت قلائدها الهدايا من عهن من الصوف، وهذا من ثقة استنباط البخاري. أراد أن يرد على من قال إنه لا يكون من نبات الأرض، لا بأس يكون من الصوف أو من نبات الأرض أو من أي شيء القلادة. نعم.
باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الترجمة فيها تقليد النعل، مشروع التقليد، وأنه يكون بالنعل أيضا في رقبتها، يأتي بخيط ويعلق فيه النعلين ويربطه برقبة المهداة سواء من الإبل أو من البقرة أو الغنم، علامة على أنها مهداة حتى لا تعرض لها أحد. وفيها جواز ركوب البدنة وأن الركوب لا يضرها، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة كأنه متحرج من ركوبها قال اركبها، قال رسول الله إنها بدنة، قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وهذا السهم النعل في عنقها المقلدة بالنعل. نعم 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 لأن بقاء الحليب يضر له الحليب إذا كان في حليب كما أنه يركبها إذا سلب وأعطى من حوله من المساكين. نعم إذا كان فيها حليب قد يضرها بقاء الحليب فيها. نعم
باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
نحر التي نعم نحر علي رضي الله عنه يعني هذا ترجمة فيها بيان ما يفعل بالجلال. والجلال ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه قال له جلال. كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام حتى تخرج العلامة حتى يأخذ موضع الدم ويعرف المساكين حتى لا يفسد الجلال. ثم إذا ذبحت تصدق بالجلال على الفقراء. الجلال يوضع على ظهر البعير من كساء أو غيره ينتفع به الفقراء. فكان ابن عمر يشق موضع السنام حتى يأخذ السنام ويأخذ مكان الإشعار ثم بعد ذلك الذبح نزعه وتصدق به. قال وإذا نحرها نزع جلالها مخافة يفسدها الدم فلا يفسد هذا الجلال ثم يتصدق بها إلا إذا نوى أن يأخذها فهو على ما نوى. كذلك القلائد إذا نوى يأخذها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. إذا نوى أنها تبقى له فله ذلك. أما إذا لم فالأصل يتصدق بها. ثم ذكر حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصدق بجلال البدن التي نحر بجلودها. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 63 على عدد سن عمره. ثم أمر عليا فنحر ما غضب وهي نحر 37 ثم أمرها أن تصدق بجلالها وجلودها على الفقراء ولحومها. وأمر أن يؤخذ له من كل بدلة ببضعة تبع لحم فطبخت في قدر فشرب عليه من مرقها وأكل شيئا من لحمها فتصدق بالباقي اللحوم والجلال والجلود على الفقراء. نعم تبع له مثال تبع نعم يذبح تبع. نعم
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا كره مؤلف مرات استنباط الأحكام وذلك أن ابن عمر كثير الحج رضي الله عنه هنا قال عام حجة الحرورية من الخوارج في عهد الزبير وفي الحديث رفع عام نزول الحجاج بن الزبير والأقرب من عام نزول الحجاج بن الزبير سنة 73 أما عام حجة الحرورية كان سنة 64 قبل أن تتم له البيعة وتلقى ويكون إماما ويعلن ذلك. وهي أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة وأنه طاف طوافا واحدا للحج والعمرة فدل على القارن يكفي طوافا واحد لسان واحد. والشاهد قال أهدى هديا مقلدا اشتراه ففي دل على أن الإنسان إذا اشترى من الطريق هدي وقلده صار هدي يعتبر ساق الهدي ولو من الطريق. نعم.
باب ذبح الرجل البقر عند عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دلونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتك بالحديث على وجهه.
نعم. وهذه الترجمة فيها أنه لا بأس بأن يذبح الرجل عن نسائه من غير استئذانهن، لأنهن تابعات له ولأنه يقوم بنفقتهن، وإلا فالأصل العبادة أنه لا بد فيها من النية، والنية يسبقها العلم، والعلم يسبق بالإذن، فلا يذبح أحد على أحد حتى إذن له. فلو ذبح إنسان عن إساره ما وكله ما صح، ولو أخرج زكاة عن شخصه ولم يوكله ما صح، لأنه لا بد فيه من النية، بخلاف قضاء الدين. لو قضى شخص عن شخص دين وهو لم يعلم بل يأذن له، لأنه ليس عبادة ما يحتاج إلى إذن. لكن الزكاة ما دفع الزكاة عن أحد، لا زكاة الفطر ولا غيره إلا بإذنه، ولا تحج عنه إلا بإذنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر لأنه الموفق عليهم والقائم بشؤونهم، فهو تابع للنفقة. ففي أن الإنسان إذا حج بزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها ولو لم يستأذنها، لأنه متبرع بالحج عنها، ومن جملة نفقة الحج شراء الهدي وذبحه عنها. والشاهد الحديث أن عائشة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا؟ فما علمت. قال نحر الرسول عن أزواجه، يعني عن حجتهن وعمرتهن، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعات من غير أمرهن. أما الغريب لا بد من إخباره أولا واستئذانه، لأن عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا بد أن يسبقها العلم. والنووي رحمه الله لما ذكر حديث في شخص مسلم قال هذا محمول على أن النبي استأذنهن، لأنه لا يصح إلا بالإذن. لكن الحديث صريح وواضح فيه وله طرق عند مسلم أن أزواج النبي لم يعلمنا، ولهذا لما دخل عليه بن حمار قلنا ما هذا، ولو كان استأذنهن لعلمنا. قالت عائشة ما هذا. كذلك جاء في رواية أخرى أن أزواج النبي سألنا عن اللحم فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائر البقر. ولهذا أبو البخاري رحمه الله أفضل من النووي. النووي يقول لا يجوز أن يذبح النساء إلا بالنساء، والبخاري بتر في الباب وذبح الرجل البقرة عن النساء من غير أمرهن من غير استئذانهن. وأخذ من قوله فقلت ما هذا. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا، ما تدري، ما علمت. لو كان استأذنها ما سأل ما هذا، فقيل هذا الهدي، هدي عنكم. وهذا من دقائق فراج البخاري باب ذبح الرجل البقرة عن النساء من غير أمرهن، لأنها حججنا، لأن هو القائم بنفقة الحجة، ولأنها تابعات له، ولأنه يوفق عليهن الحج، فلهذا ما يحتاج الاستئذان. لكن الإنسان الغريب أو الذي لا توفق عليه وليس تابعا لك ما يجوز تذبح إلا بإذنه، ولا تخرج عنه الزكاة إلا بإذنه، ولا تخرج عنه الزكاة الفطر إلا بإذنه، حتى ينوي، لأن عبادة لا بد فيها من نية. نعم.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
نعم، هذه الترجمة فيها استحباب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا قرب مسجد الخير وكان ينحر في هذا المكان، فالأفضل أن تيسر أن ينحر في هذا المكان، لكن ليس بلازم، كل مكة مكان للنحر، كل الحرم مكان للنحر. ولهذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فنحرتها هنا وانحروا في رحالكم، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، كل داخل حدود الحرم كلها منحر. لكن الأفضل أن ينحر في المكان الذي نحر فيه أنت يسر، لكن لا ما يتسر ممنوع الآن، ولا أحد ينحر الآن في المخيمات، تغيرت الأحوال. لكن في الأول لما كان الحجاج قلة في الأزمنة القادمة وكل أحد ينحر في مكان، يقال لهم الأفضل أن تنحروا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي نحر فيه. ولهذا كان عبد الله بن عمر ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث بهديه من جنب مزدلفة من آخر الليل حتى يصل إلى المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل به منحر النبي مع حجاج فيهم الحر والمملوك. هذا أفضل أن تنحر، وإلا فينحر في أي مكان والحمد لله. لكن لا يجوز النحر خارج حدود الحرم، لا بد يكون داخل الحرم، في مكة في منى في مزدلفة. نعم، لا الهدي ما يذبح فيه، لا يذبحه الحاج يسمى هدي، وما يذبحه الحلال أهل الأنصار يسمى أضحية. نعم يسمى أضحية، يسمى ضحانة. نعم، هنا الابن وغيره كل واحد، إلا إذا كان قائم بنفقة تبع له ويثق عليه، إذا كان ينفق عليه وحججه ظاهره مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليك. لا يقال أن هذا من اجتهاد ابن عمر تتبعه لمواضعه؟
ها؟
لا يقال أن هذا من تتبع ابن عمر رضي الله عنهما مواضع فعل النبي؟
لا لا، هذا أفضل، ذا جمع يدل على أنه أفضل إذا تيسر، لكن ما يتيسر الآن ولا يعلم المكان بالضبط، المكان الذي نحر فيه كان قرب مسجد الخيف ولا يسمح الآن بالنحر فيه. نعم،
باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكر الحديث قال رضي الله عنه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
نعم، هذا مختصر، وهذا الحديث فيه استحباب نحر الإنسان بيده إذا تمكن، لكن يستطيع كن يتولى نحر الهدي ورضها بيده أفضل، وإلا وكل مسلما يذبحها. قل أنس نحر النبي بيده 7 بدن قياما، هذا الذي شاهدها، وإلا فالنبي نحر 63 يوم العيد، أكمل بقية 63 بيده يذبحها بيده الشريفة، كل واحد معقولة هذه اليسرى يطعنها وهي واقفة ثم يجد عليها. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أعمال عظيمة، أولا ضم جمرة العقبة ثم نحر 63 ثم حلق رأسه ثم نزل إلى مكة فأفاض، كل هذا قبل الظهر، وذلك صلاة الظهر في مكة. فإذا تيسر المسلم أن يذبح بنفسه هذا أفضل، وإن لم يتيسر وكل. ولهذا قال نحر النبي بيده 7 بدن قياما، هذا اللي شاهده أنس، وأكمل بقي 63 ثم أمر عليا فنحر 37 البقية، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة ببضعة قطعة من لحم فطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقه عليه السلام. وكون المهدي أو المضحي يباشر الذبح بيده هذا هو الأفضل إن تيسر، وإن كان لا يستطيع أو لا يتمكن ووكل فلا حرج. نعم،
باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة عن يونس أخبرني زياد.
نعم هذا تبدأ في استحباب نحر الإبل مقيدة يعني معقولة يده اليسرى قائمة على ثلاث لأن أعون على ذبحها وأسرع في سقوطها. ولما رأى ابن عمر هذا الرجل ينحر ناقة باركة قال ابعثها قياما سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تعليم السنة ولو كانت مندوبة. وفي أن قول الصحابي من السنة في كذا له حكم الرفع عند البخاري رحمه الله احتجاج بهذا الحديث ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنحر الإبل وهي واقفة على ثلاث معقولها دول الإسراء يطعنها في الحربة ثم يجز عليها. أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر. وكون كل إنسان يذبح الناقة باركة هذا خلاف السنة لكنه جائز. نعم نعم ترد كيف ترد لا وهو أقفى يطعنه وهو أقفى فإن سقط يجهز عليه.
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
وهذا فيه بيان السنة في نحر الإبل وأنها تنحر قائمة. قال ابن عباس قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس صواف قياما من قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه الصواف. ذكر الله عند الذبح عند ذبحها تسبيها لذكر الله وهي صافة على ثلاث قائمة على ثلاث معقولة يد اليسرى. ثم ذكر حديث أنس النبي صلى النبي الظهر بالمدينة في ركعتين صلى الظهر بالمدينة أربعا وهو قد عزم على السفر وخطب الناس. ففي دليل على أن المسافر لا يترخص السفر حتى يفارق البلد. ولهذا صلى النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا وهو عازم على السفر قد خطب الناس. ثم لما سافر ووصل ذي الحليفة وهي قريبة من المدينة صلى بها ركعتين لأنه فارق البلد وفارق البنيان. وصلى بالمدينة أربعا لأنه لم يفارق البلدان. وصلى العصر بذي الحليفة لأنه فارق البنيان. ثم بات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح في مشروع التهليل والتسبيح قبل الإحرام بعد ركوب مركوبه قبل الإحرام. فلما على البيداء لبى بهما جميعا فيه في النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا في الرد على ما قال إنه أحرم مفردا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي بيده سبع بدن قياما هذه السبع التي شهد أنس ولكنه عليه الصلاة والسلام نحر 63. في الحديث حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى يستوت به على البيداء أهل بعمرة وحجة. فيه أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة والحج معه وفيه أنه قارب. والحديث في كونه قارب متواترة تبلغ 17 حديثا. نعم. ومع ذلك النووي رحمه الله في شخص مسلم يقول أحرم مفردا ويتأول الحديث. لأن النووي رحمه الله عنده تعصب من مذهب الشافعي الشافعي مثلا الشافعي أنه أخرج مفردا تجده يلوي عناق الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تأوله على أنه أحرم مفردا مع أن الحديث صريحة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معا. نعم.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الجزار لا يعطى أجرته من اللحم وإنما تكون الأجرة خارج اللحم لأنه إذا أعطاه من اللحم أعطاه عن الجزارة يد أو رجل معناها أنه رجع في شيء مما أخرجه لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لأنه أن يعطى الجزار أجرته خارج الهدي من غير الهدي. كما أن الإنسان إذا وجب عليه زكاة حبوب أو ثمر واحتاج نقلها إلى أجرة تنقل للفقير تكون الأجرة خارج الزكاة. يستأجر من يوصلها إلى الفقير من غير الزكاة. فكذلك الآن يستأجر من يذبحها ويسلخها ويحملها من غير اللحم. لا يعطي الجزار أجرة من اللحم. لكن إذا كان فقير الجزار أو أهداله فلا بأس إذا كان لا يؤثر على أجرته. أما إذا كان إذا أعطاه شيء من اللحم يؤثر على أجرته سامح في شيء من الأجرة لا يعطي. إذا كان مثلا أجرته 50 فإذا أعطاه رجل منها قال يكفي 30 هذا ما يصح لا يعطي. أما إذا كان يعطيه 50 مثل ما يعطيه الناس يهدي له لا بأس. نعم.
باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدره وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
نعم. وهذا في مشروعية التصدق بجلود الهدي وهو ما يوضع على ظهرها من الكساء يتصدق به كما نتصدق بالجلود واللحوم يتصدق باللحم ويتصدق بالجلال الذي يوضع على رقبة على ظهر البعير ويتصدق أيضا بالقلائد إذا كان لها فائدة ولا يعطي الجزار شيئا منها. نعم. كما سبق. نعم. نعم كذلك والله. نعم ليس له أن يبيعها. نعم.
باب يتصدق بجلال البدن.
نعم. نعم عليه أن يدفع ما يقابل هذا. نعم.
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
نعم. وهذا ترجمة تصدق بجلال البدن يعني الإبل. هنا والترجمة السابقة أعم يصدق بجلود الهدي مطلق هذا بالجلود وهذا بالجلال. الجلود جلد الهدي من الإبل أو البقرة أو الغنم يتصدق بها وهنا يتصدق بالجلال والجلال ما يوضع على ظهر البعير من الكساء. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية سوق الهدي وفيه الوكالة في نحر الهدي والاستئجار عليه والقيام عليه وتفريقته والإسراك فيه في أن النبي توكل عليا أن أهدى 100 بدنة في حجة الوداع ساقها. وعلي أتى من اليمن ب37 والنبي صلى الله عليه وسلم أتى ب63 فكان الجميع 100. وفي أن النبي أمر عليا بالحمية فقسمها، ثم أمره بجلالها فقسمها، ثم بجلودها فقسمها، قسم اللحوم وقسم الجلاد الجلال وقسم الجلود، يعني تصدق بها. نعم نعم، إذا كان له نيته، إذا كان ما نواه. نعم نعم.
باب: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
المقصود المؤلف في هذه الترجمة أن البيت أسس على التوحيد وطهارة البيت من الشرك وتطهيره للقائمين للطائفين والقائمين والركع السجود. فالبيت والكعبة المشرفة أمر الله إبراهيم أن يطهر من الشرك وأن يؤسس على التوحيد وأن يطهر للمتعبدين للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. ولهذا قال الله تعالى: وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني مشاة وركبانا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن في الحج منافع يشهد منافع لهم دينية ودنيوية ويذكر اسم الله في أيام معلومات على مرضهم من بهيمة العام الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون ويقضون يؤدون مناسكهم ويقضون سفتهم ويوفون نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق وهذا من تعظيم حرمات الله. نعم.
باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق
أو ما يأكل يعني الذابح والمهدي. نعم.
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
نعم، لا يأكل من جزاء الصيد لأنه واجب، لأنه واجب، فإذا صاد صيدا فإن جزاءه يتصدق به ولا يأكل منه. ويؤكل مما سوى ذلك، ما عدا ذلك مثل المتعة، هذه المتعة يأكل منها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
هذا حكم مجمع على نسخه، وهو نسخ عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدفت دافة من المدينة نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وقال: ادخروا ما بداله. ولهذا قال: فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا. نعم، فأقرهم على ذلك. نعم نعم، في الأول لما دفت الدافة لا يجوز الدخار فوق ثلاثة أيام منها، ثلاثة أيام حتى يطعموا الدافة الفقراء الذين دفوا قدموا على المدينة في تلك السنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاز أن يدخر الإنسان ما بدا له، ستة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام. نعم.
باب الذبح قبل الحلق.
نعم. إيه؟ ينتفع بالجلد، لا بأس ينتفع به الجلد إذا أراد ينتفع به القربة لا بأس، لكن لا يبيعه. إيه؟ نعم نعم نعم. كنا لا نأكل عندك ساكتة لا كنا لا نأكل من لحوم ساكتة نعم كنا لا نأكل من لحوم ودنا فوق ثلاث نعم قبل الحديث الأخير نعم
باب الذبح قبل الحلق حدثنا
حدثنا
خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
نعم وهذا فيه قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خرجوا بخمس بقين ذي القعدة خرج يوم السبت وأحرم يوم الأحد. قالت ولا نرى إلا الحج يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن أشهر الحج سفير الحج حتى إذا داموا من مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يتحلل في الطواف والسعي. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. هذا في دليل على النبي ما استأذنهن لأنهن تابعات له لأن حججنا بإذنه وبنفقته فلهذا ذبح عنهن البقر من غير إذنهن. قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها قال أتتك بالحديث على وجهه.